الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مراجعة سريعة للدرس السابق، تم الكلام عن البيع وتعريف البيع. ما هو تعريف البيع؟ مبادلة مال أو مبادلة مال أو منفعة أو كليهما بمال أو منفعة أو كليهما، مبادلة مال أو منفعة أو كليهما بأحدهما أو كليهما. الأصل في البيوع يا جماعة، هاي قاعدة مهمة، أصل في البيوع الحل، أصل فيها الإباحة والحل. أركان البيع يا جماعة، لابد أن نعرف أركان البيع وشروط البيع وموانع البيع. إذا عرفنا الأمور هذه الأمور، عرفت أصل البيوع وعرفت أصول البيوع، فيسهل عليك بعد ذلك معرفة ما هو المحرم وما هو غير المحرم. إذا عرفت الأركان والشروط والموانع، تعرف بعد ذلك كل الأمور الباقية بإذن الله تعالى. ما هي أركان البيع؟ الأركان البيع ثلاثة. ما هي أركان البيع؟ العاقدان والمعقود عليه والإجابة والقبول. العاقدان الشخص الباع والمشتري، والمعقود عليه البضاعة والثمن، والإجاب والقبول من قبل الطرفين. هذه الآن أركان البيع. ما هي شروط البيع التي أخذناها؟ أخذنا مجموعة من الشروط وبقيت أمور أخرى. ما هي الشروط التي تم أخذها؟ أول شرط من شروط صحة البيع الرضا. لابد من الرضا لقول الله تعالى عن تراض منكم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرشد، له البلوغ والعقل إلى آخره. ما الدليل على البلوغ والرشد؟ وابتلي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الشرط الثالث العلم، العلم بالثمن والمثمن بما يمنع المنازعة، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط البيع التملك، أن يكون مالكا للمعقود عليه، أن يكون مالك المعقود عليه، نعم، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس يكون العقد مباحا، يكون العقد مباحا. هذه خمسة شروط تم أخذها. الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني البلوغ والرشد، الشرط الثالث اللي هو الملك، الشرط الرابع يكون العقد مباحا، الشرط الخامس العلم بالثمن والمثمن بما يمنع المنازعة. هذه خمسة شروط تم التطرق لها في الدرس السابق. من الشروط الأخرى، وهذا هو الشرط السادس الذي ذكره الشيخ، نعم، من هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الشرط السادس، ألا يقع العقد على محرم شرعا. ألا يقع العقد على محرم شرعا. من المقصود ألا يقع العقد على محرم شرعا؟ أي أن يكون أصل امتلاكه مباحا، أي هذا هو حقيقة الشرط السادس، أن يكون أصل امتلاكه مباحا، أي يجوز امتلاك هذا المبيع سواء من ثمن أو مثمن، يجوز امتلاك هذا المبيع، وهذا هو الشرط السادس، أن يكون أصل امتلاكه مباحا. فإذا حرم امتلاكه حرم بيعه. مثال الكلب، أصل امتلاكه محرم، ولا يعتبر الاستثناء المباح في الامتلاك، ما يعتبر هذا أصل في عملية إباحة البيع. أصل امتلاكه محرم، أصل امتلاك الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشي فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان، حيث رواه البخاري. فأصل امتلاك الكلب لا يجوز. لا تقول الله فيه استثناء، الاستثناء ما له اعتبار في أصل البيع، ما له اعتبار في الأصل، محرم امتلاك هذا الكلب. ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب لأن أصل امتلاكه محرم. ذاك رواه البخاري بن مسعود الأنصاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. ومهر البغي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة. فنهى عن ثمن الكلب لأن أصل امتلاك الكلب محرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومثال آخر الأصنام، يحرم امتلاك الأصنام. وذاك كما روى الإمام مسلم عن الهياج الأسدي أو الأسدي قال لي علي رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم امتلاك الأصنام، ولذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام. كما روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل حرم بيع الأصنام، امتلاك الأصنام محرم، ولذلك يحرم بيع الأصنام. والأصنام هي تماثيل العبادة المستخدمة للعبادة، هذا يحرم بيع. مثال آخر الخنزير، على قول الجمهور، طبعا فيه خلاف هل يجوز امتلاك الخنزير وما يجوز امتلاكه، على قول الجمهور في عدم جواز امتلاك الخنزير. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كاف بيع الخنزير كما في الحديث السابق حديث البخاري عن جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فإذا هذه الأمور يحرم امتلاكها ولذلك يحرم بيعها. إذن الشرط السادس أن يكون أصل امتلاكه مباحا حتى يجوز بيع هذا المبيع أو السلعة. إذن الآن هذا الشرط السادس. الشرط السابع أن يكون غالب استعماله مباحا، أن يغلب عليه استعمال المباح. إذ قد يباح امتلاك العين ولكن غالبا ما ينتفع بها انتفاعا محرما فما يجوز بيعها. ممكن تمتلك العين ويجوز أن تمتلك هذه العين ولكن أغلب انتفاعها انتفاع محرم فهنا ما يجوز بيعه، إذ قد ينتفع بها انتفاع مباح ولكن أغلب انتفاع بها محرم مع جواز امتلاكه. الأصل جواز امتلاكه لكن مع هذا أغلب استعمالها استعمال محرم فهذا ما يجوز بيعه. مثال الميتة، هل واحد يجوز يملك الميتة ولا ما يجوز؟ يجوز يملك الميتة، ممكن ينتفع بجلدها، يدبغ جلدها وينتفع بجلدها، ينتفع بشحمها في عملية الطلاء والدهان والزيت كزيت بحيث يشب الزيت ويشعل الزيت، ممكن يجوز امتلاك الميتة وقد ينتفع بها انتفاع مباح ولكن أغلب انتفاعها الناس الأصل عموم الناس ينتفعونها للشحوم لأكل الشحوم ولأكل كذا، فأتى الإسلام محرم لأن أغلب انتفاعها ينتفع بها الناس بالأكل سواء أكل لحمها أو أكل شحمها تحرم بيع الميتة. يعني مثل الآن الدياي المذبوح ذبح غير شرعي، البقر مذبوح ذبح غير شرعي، الغنم مذبوح ذبح غير شرعي، هذه مباعة بكثرة تباع ما يجوز بيعها. يجوز امتلاكها لكن ما يجوز بيعها. ممكن أنت تستخدم الميتة توكل فيها، عندك حيوانات بعض الحيوانات توكل فيها حيوانات، تربي حيوانات في البيت، تربي طيور مثلا، تربي صقر توكله عيش ولا توكله جد، توكلها طيور مكلها طيور هذه ميتة يجوز امتلاكها، توكلها صقر. كنت تمتلك قطط أو هير وتوكلها لحم ميتة مثل كرم صافيران ولا كذا توكلها لحوم. الشاهد من هذا أن الميتة يجوز امتلاكها ولكن يغلب عليها الانتفاع المحرم، لذلك حرم الإسلام بيعها. لما روى البخاري عن جابر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، قال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، فلماذا لا يجوز؟ هل يجوز بيعها يعني يا رسول الله؟ الميتة انت حرمت بيع الميتة، شحومها ينتفع بها يا رسول الله، لماذا لا يجوز بيع شحومها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، داخلة في الميتة ما يجوز بيعها، هو حرام. يعني فعلا يجوز الصباح بها ويجوز الطلاء بها ولكن لا، السؤال عن بيعك كما يسأل عن موضوع البيوع، فقال لا يعني ما يجوز بيعها هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه في رأي أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثم. إذا موضوع البيع تكلم، ما تكلم عن الاستصباح البيع، فأصل امتلاك الميتة يجوز ولكن يغلب الانتفاع بها الأكل، هذا الأصل عند الناس، أصل الغنم والأصل الأكل، بل أبدا بيعها ما يجوز. لأن الناس تداول قال والله أبيع للشحوم فأبيع الميتة شوي، في الناس لا تبدأ تبيع حتى الأكل، نسكر الباب أغلق الباب ما يجوز، وإن كان ينتفع بها ويستعمل استعمال مباح لكن ما يجوز بيعها. مثال آخر الخمر، قول بعض العلماء قال يجوز تملك الخمر على قول بعض العلماء الفقهاء، لكن بالاتفاق ما يجوز بيعها لأن غالبا ما ينتفع بها انتفاعا محرما، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، على قول من قال بجواز امتلاك الخمر، وهذا حديث رواه البخاري. فإذا هذا يجوز على قول من قال يجوز امتلاك الخمر لكن هذا يغلب عليه انتفاع المحرم لذلك لا يجوز بيعه. السلاح زمن الفتنة، هل يجوز امتلاك السلاح؟ لكن زمن الفتنة غالبا ما يستخدم لفتنة أم يستخدم لا والله للأمور مباحة، غالبا ما يستخدم لفتنة. السلاح زمن الفتنة، والأصل السلاح امتلاكه مباح بل حتى بيعه، لكن زمن الفتنة لا، امتلاكه مباح لكن استعماله غير مباح زمن الفتنة. فالآن أصبحت الصورة هكذا، يجوز امتلاك السلاح لكن ما يجوز استعمال السلاح زمن الفتنة، يغلب عليه استعمال محرم، فما هو الحكم فيه؟ قال الحكم فيه محرم. وذاك لقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن بيعه في هذه الفترة يؤدي إلى استعماله في الفتنة، ولذلك حرموا بيعه. وكذا العنب لصانع الخمر، العنب يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز تلاكه ولا ما يجوز؟ لكن أتاك صاحب مصنع، أنت صاحب مزرعة عنب، مزرعة عنب، أتاك مدير شركة من شركات مصانع الخمر وحب يكون معك اتفاق، يعقد معك اتفاق على شراء العنب منك، يجوز امتلاك العنب ولا ما يجوز؟ لهذا الشخص يغلب استعماله لهذا الشخص في أي حالة؟ حالة محرمة للخمر، مع جواز امتلاكه، لكن ما يجوز الاستعمال لهذا الشخص. إذا قال بحرمة بيعه لهذا الشخص لنفس الدليل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. آلات اللهو، آلات الطرب، آلات موسيقية وغيرها، قال نفس الشيء. المسألة هي واحدة، هذه هل يجوز امتلاكها؟ من قال بجواز امتلاكها يرى عدم جواز بيعها، ومن قال بعدم جواز امتلاكها دخل في الأصل. إذن الشرط اللي قبله عدم جواز الامتلاك أو إباحة الامتلاك بجواز البيع. إذن هذا الآن الشرط السابع، وهو غلبة الاستعمال المباح للمبيع للسلعة، غلبة الاستعمال المباح. الشرط اللي قبله جواز الامتلاك، أما هذا غلبة الاستعمال المباح، وفي فرق بين الاثنين. زين، الآن يا جماعة عندنا الصقر، الآن هل يجوز أكل الصقر؟ ما يجوز أكل الصقر. يجوز امتلاك الصقر؟ يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ لما الحين لما حرم بيع الميتة وجاز بيع الصقر؟ كلاهما يجوز أكله. لأن الصقر أصل استعمال وغالب استعمال في غير الأكل، أغلب استعمال الصقر في غير الأكل، ولذلك يجوز بيعه. أما الميتة أصل استعمال وغالب استعمال في أكل لحمها وأكل شحومها، ولذلك حرم بيعه. حتى لو علمت هذا بيشتري الشحم للاستصباح أبدا، لأن أغلب استعمالها بمحرم، فما يجوز. مكرم سام الحمار يؤكل، والحمار يجوز تأكله ما يجوز؟ يجوز أكله ما يجوز أكله؟ يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ الميتة ما يجوز أكلها، والحمار ما يجوز أكله، لأن أصل استعمال غلبة استعمال الناس للحمار مكرم سام، اللي هو حمل الأثقال، وكما قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لكن لو أتاك واحد كوري يأكل الحمير ويشتري، متعارف أنه يأكل الحمير، تبيعه ولا ما تبيعه؟ ما تبيعه، يغلب على ظنك الآن استعماله استعمال محرم. إذن إذا كان غلبة الاستعمال المباح، والأصل الاستعمال عند الناس عموما مباح، هذا هو الشرط لجواز البيع. فإن دخل فيه غلبة الظن استعمال محرم، ما يجوز. هذا إذن الشرط السابع. يقول الشيخ: ومن الشرط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، وسبق بيان لعينه، إما لعين امتلاكه أو عين الانتفاع به. عين امتلاكه كالأصنام ما يجوز، عين امتلاكه أو عين الانتفاع به كالميتة، عين الانتفاع به ما يجوز. نعم، شلون؟ عين ميتة؟ لا، نحن رجعنا حق المسألة، مسألة غلبة الاستعمال عموما، المتعارف عموما عند الناس، عدل، مو بالذات لهذا الشخص. لا، الآن في مسألة الإباحة، أصل استعمال المباح، هذا هنا يجوز بيعه، إلا إذا أتاك شخص يغلب على استعماله استعمال محرم. لكن إذا كان أصل استعماله محرم وتعلم أن الشخص استعمال استعمال مباح، ما يجوز. إدينا هذا الحديث، قال: يا رسول الله، شحومها نستصلح بها؟ قال: لا، هو حرام. معنى يعلم بأن الآن أبيع لشخص استعمال استعمال مباح أبدا، فحكم اللي أصله مباح يجوز بيعه، ما لم يتبين غلبة الظن هذا استعمال محرم. أن أصل محرم، أصل استعمال محرم، ما يجوز حتى لو تعلم هذا الشخص استعمال استعمال مباح. فرق ما بين الاثنين، ما إذا كان أصل استعمال محرم أصل استعمال مباح، أصل استعمال مباح يجوز بيعه ما لم يغلب على ظنك استعمال محرم. أما أصل محرم يحرم بيعه وإن غلب على ظنك أو تيقنت بأنه يستعمل استعمال مباح. فرق ما بين الاثنين، لأن هنا اجتمع محظور مع مباح فيقدم الحظر على الإباحة. أهل القاعدة هذا، نعم، يأخذون يخلله، نصراني يخلله، أو واحد يأخذ يخلله وعنده يجوز تخليل الخمر، أو واحد مضطر مثلا لأمر معين يستخدم الخمر لأمر معين فرضا، قال والله مرض ما أي شيء إلا هذا، يأخذ بس كمية قليلة، يمكن هل بالذات استعمال مباح، يمكن هذا الحالة، لكن مع هذا ما يجوز. استعمال مباح هدية، واحد يأخذ خمر يعطيه نصراني، طبعا هل يجوز ولا ما يجوز مسألة استعمال النصارى الخمور إذا كان هذا مباح في شرعه؟ إيه نعم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم البيع على بيع المسلم،
وقال: من غشنا ليس منا، رواه مسلم.
إيه نعم، ذكر الشيخ قال يعني يحرم البيع من الشروط ألا يقع العقد على محرم، قال لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. هنا الشيخ الآن مجموع ما سبق ذكر هناك سبعة شروط، مراجعة سريعة لهذه الشروط يا جماعة. ما هي الشرط الأول؟ الرضا. الشرط الثاني العلم بالثمن والمثمن بما لا يتنازع عليه، الرشد، الملك، الإباحة. إباحة شنو؟ إباحة الامتلاك، إباحة الاستعمال. وبعد نعم لا يقع العقد على أمر محرم، لا يقع العقد على أمر محرم ما ذكره. أصل العقد يكون مباحا، يكون أصل عقدي مباحا. ثم الآن الشيخ كان يذكر موانع البيع، موانع صحة البيع. قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شراء والنجش، متفق عليه. فاضطر الشيخ الآن إلى موانع صحة البيع. المانع الأول، موانع صحة البيع، أن لا يكون البيع ذريعة إلى الوقوع في المحرمات، ما يكون البيع ذريعة للوقوع في المحرمات. من ذلك إيقاع العداوة بين المسلمين، العداوة بين المسلمين هذا أمر محرم، فإذا كان البيع يؤدي إلى وقوع العداوة بين المسلمين يحرم البيع. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه. هذا رواه البخاري. كيف يعني بيع الرجل على بيع أخيه؟ يعني تعاقد اثنان البيع، وفي زمن الخيار الآن قال عقدت انتهى العقد، ولكن ما تفرق، ما زال في زمن الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فيأتي واحد بعد ما خلاص انتهى العقد، غير مسألة المساومة، انتهى العقد، قال ما رأيك أنا أدفع لك ثمن أكثر وأخذ منك هذه السلعة، بعتها بعشرة أنا أشتريها منك، بعتها لهذا بعشرة أنا أشتريها منك باثنى عشر، ما رأيك؟ فهنا تم العقد، لكن بقي ما هو فقط الخيار، فإن تفرق خلاص انتهى. فأتى الآن بعد ما تم العقد قال خلاص أنا بشتري منك بأزيد ثمن أكثر، هذا باع على بيع أخيه. أو مثلا قال والله الخيار مدة أسبوع، راح خلال الخيار لطرف نفترض للمشتري، خلاص وذهب للمشتري قال شريته بعشرة، أنا عندي نفس البضاعة بتسعة لك إياها، في مانع أعطيك إياها، وأمام الخيار فقط للمشتري الخيار، قال أعطيك إياها ردها وأنا أعطيك إياها، ما يجوز خلال فترة زمن الخيار. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم السوم على سومه، قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. فأراه مسلم كيف تكون البضاعة مهي معروضة للمزايدة، هناك ربما تكون بضاعة معروضة للمزايدة، من اللي يزيد هذا جائز، هذا يزيد وهذا يزيد، لكن البضاعة مهي معروضة للمزايدة، معروضة للبيع وكذا، مهو اللي من يزيد. فأتى شخص قال بشتري، وركن أحدهم الآخر ما تم البيع، لكن خلاص عشرة يلا ماشي، بس الآن يتكلمون في بعض النقاط. فأتى والثمن استقر، لكن متى أعطيك بالأجل ولا ما أعطيك ولا كذا ولا لحد الآن، طبعا ما توقع الأجل ولا نقدا ولا أجل، لكن حصل نوع من الركون له، ما زال البيع ما تم لكن السوم تم وركن إليه. فأتى واحد قال راح أعطيك عشرة أنا أعطيك خمسة عشر أعطنيها، وخاصة ما فيه إلا سلعة واحدة، قال أعطنيها. فهنا قال لا يسم مسلم على سوم أخيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السوم. فإذا هذا المانع الأول، لا يكون ذريعة إلى الوقوع في المحرمات، ومن ذلك ما يكون فيه ظلم للمسلم كالغبن والغش. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، قال ولا تناجشوا. تناجشوا ما هو النجش؟ أن يزيد الناس في السلعة، وأحدهم يزيد في السلعة مو من قصد الشراء، ولكن من قصد رفع السعر حتى يقع السعر مرتفع على ذاك مسكين المشتري اللي ما يعلم بهذه القصة. هو صاحبه واحد حاط سيارة للبيع، عارضها للبيع، وصاحبه جاي حبي يساعده في رفع السعر، ويا مسكين رجل بيشتري السيارة ها كم، قال فتح الباب 1400، قال خلاص أنا 1400، من اللي يتكلم 1400 صاحبه، قال 1400. فأتى المسكين ذاك قال 1450، قال لا 1550، وصلوها 3000 وهي ما تسوى لها 100 دينار، فوصلها 3000 مسكين ما يدري أثر فيها عيوب، دعنا من العيوب هي ما تسوى. وهذا النجش مسكين أخذ يزيد ويزيد، وهذا مسكين عبال أنه هذا السيارة تسوى السعر هذا. فهذا النجح فيه غبن في الحقيقة لهذا المشتري الحقيقي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ظلم، لأنك أنت في الحقيقة خدعته بأنها تسوى وما تسوى، ففيه ظلم، ظلم وقع لذاك الأخ، وفيه نوع من الغش. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، تلقي الجلب هم الركبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، رواه البخاري. وقال لا تلقوا الركبان، يعني يأتي الناس أصحاب البضاعة من الخارج لبيع البضاعة، فيأتي هو يستقبلهم عند البواخر قبل أن يدخلوا السوق، أو يستقبلهم عند المطار، أو يستقبلهم في البر. ليش تعبوا نفسكم؟ خلاص أنا أشتري منكم. إيه مثلا مفترض أهبالة مسكين هذا صاحب البضاعة الجديدة، يعني العبالة مثل بيع البضاعة هذه 50 فلس مثل بطاط ولا حلاو، وضمن 50 فلس ويفرض من آسيا من شرق آسيا، من شرق آسيا لو بيع 20 فلس عنده ربح فيها، وهي بيصير تنباع ب100 فلس تنباع بربع دينار، وهو عنده 20 فلس هذه يعني ربح فيها. فقال ليش تعب نفسك؟ يعني كم تباع؟ قال له 20. قال له خلاص أنا أخذها منك 30. بعد 20 واضح فيها 30، خلاص كل البضاعة أخذها. فهذا هو المسكين اللي صاحب البضاعة بأن هذا سعرها بالكويت 30 ولا 35 ولا كم، 5 فلوس ما تسوى، أروح عن السوق وأتعب وأعرضها خلاص. وفي الحقيقة لا تسوى ربع دينار السوق تنباع. ولما دخل السوق شافت تنباع ربع دينار، الله يهدي خدعني هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، حتى تنزل السوق. وفي رواية يعني فإن فعلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، صاحب البضاعة إذا أتى السوق وشاف لا هو بالخيار، يختار يحق له أن يتراجع. يعني في خداع في حقيقة اللي صاحب البضاعة. الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد، يقتضي البطلان، البيع باطل، لكن لأنه غلب عليه حق الآدمي، ولذلك أصبح بخيار الآدمي، بخيار صاحب الحق، لأنه يقع عليه الغبن، لذلك أصبح هو بالخيار. فهذا فيه ظلم للمسلم إذن ألا يكون البيع ذريعة إلى الوقوع في المحرمات، هذا المانع الأول. وكذلك من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. هل من صحح هذه الرواية؟ وهو عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولديها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فرواه الإمام أحمد صححه التلميذ وحسن الشيخ الألباني. قال بعض المقصود هذا بالسبي، يعني بحيث سبوا امرأة مع ابنها وباعوا الأم في ناحية والمولود قبل البلوغ في ناحية. قال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولديها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أي قبل البلوغ خاصة في السبي. فهذا التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق، فيه التفريق والقطيعة. قال هذا فيه نوع من الوقوع في المحرمات هو القطيعة. ثم ذكر الشيخ قال ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كشراء الجوز والبيض والقمار أو سلاح الفتنة على قطاع الطريق، يشتري الجوز أو كان يرابون في الجوز ويرابون في البيض، فهنا تعلم أنه سيستخدمه لأمر محرم أو يبيع السلاح للفتنة أو على قطاع الطريق، هذا دخل من ضمن الشروط. ما هو الشرط الساق المذكور؟ يغلب عليه استعمال مباح، فإن غلب عليه استعمال محرم ما يجوز. يبيع سلاح قطاع الطريق فإذا راح يستخدمون استخدام محرم، أو سلاح الفتنة كما مر علينا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده أي سيد البضاعة السوق فهو بالخيار، هذا رواه مسلم. والجلب ليجلبون البضاعة ويوردونها إلى البلد، والجاه طبعا الجالب البضاعة ما علم سعره فهو مخدوع يخدع بهذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. وللأصل كما علمتم أنه يقتضي التحريم، ذكرت الحديث من غشنا. وكذلك من غشنا فليس منا، والغش قال هو الخيانة والخداع وعدم النصح، إذا ما نصحه قال عسى المغشوش، يعني مو هو ناص مو خالص، فقال هو الخيانة وعدم النصح والخداع، هذا هو الغش. فيغشيه أي يغطيه، فيغطي السوء، غشاه أي غطاه، وغواش أي مغطيه، تغطي غطاء كامل. فمن غش أي غطه السوء وعرضه على أنه طيب وأنه حسن وجيد، ففي نوع من الخداع وعدم النصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي كوم الطعام، فأدخل يده فيها، في الأسفل فيها بلل، فنالت أصابعه بللا، وصلت أصابع إلى بلل، فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس ليس من المؤمنين، مو معناته مسلم مو معناته كافر، من غش فليس منا ليس من المؤمنين، خرج من الإيمان، فهو واجب من واجبات الإيمان. فهذا فيه نوع من الظلم، أو خشى يقع الظلم على هذا المشتري. هذا المانع الأول، المانع الأول
ما هو؟ لا يكون ذريعة الوقوع في المحرم، هذا المانع الأول. أي نعم، مانع الأول لا يكون ذريعة إلى محرم. مانع الثاني ألا يقصد به التحايل على محرم، هذا مانع من موانع البيع، ألا يقصد بهذه العملية التحايل على الأمر المحرم لإباحته. مثل قد يكون هذا العقد محرم فيحتال بحيلة صورتها مشروعة وحقيقتها محرمة، لكن يلبسها لباس شرعي. مثال قال مثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، أي مثل حكم الربا الصحيح، حكم حكم العينة كحكم الربا الصحيح، مثل الربا الصحيح تماما العينة، ومثل الربا الصحيح التحيل عليه بالعينة، أي كما أن الربا الصحيح محرم كذلك العينة محرمة. بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقدا أو بالعكس، أي حكم العينة كحكم الربا. كما أنت، ما هي العينة؟ قال العينة هو السلف. كيف؟ قال فهو بيع العين، تبيع عين، هذه العين تبيعها بثمن مؤجل، ثمن مؤجل أي سلف، حيث بعد ذاك أدي لك الثمن بثمن مؤجل، ثم شراء نفس العين، بعتها دينار، سيارة بعتها بثمن مؤجل ب7000 ثم اشتريتها ب5000 نقدي. كيف يعني؟ أبيع السيارة هذه ب7000 إلى الأجل، ثم بعد ذلك أبيعها لي ذاك الشخص المحتاج، ذاك الشخص هو محتاج 5000 نقد، أبيع على ما رأيك تشتري منها السيارة ب7000 إلى أجل، سلف يعني. قال ماشي، شراها مني إلى أجل 7000، ثمارك أشتريها منك الآن 5000 نقد، تفضل 5000 أعطني إياها. فبيع العين بثمن مؤجل، بعت السيارة إلى المحتاج إلى المال، مو محتاج السيارة، مو محتاج العين، بعته العين بثمن مؤجل بسلف، ثم شراء نفس العين بثمن نقدي من قبل نفس الأعيان. لاحظوا كلها عينة، نفس العين على نفس الأعيان، بيع وشراء، بيع وشراء نفس العين من قبل نفس الأعيان، نفس الأشخاص، نفس العقدين، لكن بيع مؤجل ثم شراء نقدي من قبل الطرفين. أنت الآن محتاج 5000، في سلفك 5000 مقابل ترد لي بعد 4 سنوات 7000، قال لا لا ربا ماشي، شاك تشتري مني السيارة ب7000 مؤجل، خير إن شاء الله شريتها منك مؤجل، شريتها الآن زين خلاص تركتها، نعم تركتها، ما لك أشتريها منك الآن ب5000 نقد، يلا جزاك الله، خذتها من السيارة وأعطيتها 5000. الآن هو السلم كم؟ كم مطلوب؟ هو 7، السلم 5 مطلوب 7، هذا هو الربا، هذا حقيقة الربا. لكن يعني كما قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، فقط الشكل كأنه جائز، هذه حيلة، أمر محرم، 5000 ب7 محرم، لكن أظهر غطاء شرعي. قلت بيع وشراء يا جماعة ما في شيء، وأحل الله البيع، هذا بيع يا جماعة، أحل الله البيع، وهذا حكم حكم الربا الصحيح تماما. فوقع البيع والشراء أجلا ونقدا لنفس العين من قبل نفس الأعيان، نفس الأشخاص اصطلاحا. ما هو اصطلاحا؟ اصطلاحا لها 3 صور العينة. الصورة الأولى التورع، يشتري السلعة من بائع إلى أجل، نفترض شراء السلعة من بائع إلى أجل راح ومحتاج فلوس، ما رأيك تبيع السيارة؟ يبيع السيارة إلى حفيز، إلى شركة من الشركات، شرى منها السيارة إلى أجل ب7000، ومحتاج بتزوج 5000، شراها ب7000 وراح باعها في السوق ب5000، شراها إلى أجل 7000 وباعها في السوق ب5000. هو أراد الورق، أراد يعني المال، أراد الفضة، الورق هو الفضة، أراد الفضة، ما يريد بالسيارة شيء، راح شرى الأثاث، مو محتاج الأثاث، شرى الأثاث بالأجل وباعها نقدا وأخذ المال. أراد الورق أي أراد الفضة، أراد الدراهم، أراد المال، لذلك سميت التورغ. لكن شخصين مختلفين، اللي شرى من شخص وباع لشخص، لكن قصد الورق، وهذا إمام أحمد سماها العينة في رواية أبي داود كما نقل ابن القيم، أي ما أحد سماها العينة، قال هذه العينة. ويقول الجزان، يقول أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين، إلى العين من الذهب، يعني محتاج إلى ذهب، محتاج إلى ورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها، يبيعها بالذهب اللي محتاج له، يشتري السلعة ويبيعها، قد يكون نفس الشخص، قد يكون شخص آخر، هذا كلام الجزجاني، ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها، وليست به إلى السلعة خاصة، أو ليست به إلى السلعة حاجة، مو محتاج إلى السلعة، قد يبيعها نفس الشخص، قد يبيعها شخص آخر، بيعها شخص آخر سمي التورق وهي عينة، كما سمع الإمام أحمد وكما ذكر هذا الجزجاني. ولكن كما قال عمر بن العزيز، التورق آخية الربا، آخية الربا أي حبل الربا وعروة الربا وطريق إلى الربا، وهي جر إلى الربا. هذه الصورة الأولى. وهي سماها الإمام أحمد سماها عينة وسماها كذلك جوز جاني عينة لأنه وهذا هو مقصود واحد سواء الشخص وشخص آخر وكلها أعطاه لبس شرعي. النوع الثاني صورة ثانية المذكورة ذكرت لك إياها مثال مثالها أن نفس الشخص يشتري ويبيع يبيع بالأجل ثم يشتري منه نقدا فاللي أخذ النقد هذا الآن أخذ 5,000 ومطلوب 7,000 هاي العين الآن متداولة عندنا وقال جمهور العلماء بتحريم سواء اتفق يعني إذا كان فرض متفقين إذا كانوا متفقين على البيع والشراء هذا جمهور العلماء بل قالوا بالاتفاق يحرم يحرم بالاتفاق ما في خلاف قال إذا اتفقت أنا معاك نبيعك وبعدين اشتريها منك هذا الاتفاق لكن ما حصل اتفاق أنا بعتك إياها إلى أجل وبعد ذاك بعد فترة أنت حبيت تبيعها أنت ما قصدت تشتريها من أجل العملية هذه حتى تبيعها لي قصدت تشتريها معك تجت مال حبيت تبيعها وأنا رحت شريتها منك بلا اتفاق بيني وبينك هذا حصل خلاف بين العلماء جمهور العلماء على نعين وما تجوز وهو قول الإمام أحمد وقول الإمام مالك وقول الإمام أبو حنيفة إلى الإمام الشافعي ما راها عينة لأن قول جمهور العلماء بينها عينة ما في اتفاق عينة يسمونها عينة كما قال محمد بن الحسن الشيباني الحنيفي قال هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم مثل الجبل ذميم عندي مثل الجبل يكون على صدري اخترعه أكلته الربا اخترع العملية هذه حتى لو ما قصدوا هذا الاتفاق الصورة الثالثة بالعكس باع سلعة بنقد أقل احنا عرفنا الصورة الثانية قبل أن ننتقل للصورة الثالثة الصورة الثالثة بالعينة باع سلعة بنقد أقل يعني افترض السيارة هذه تسوى 5,000 بعتها أنا محتاج الآن المال مو ذاك الإنسان اللي باعني أنا محتاج المال أخذتها السيارة هذه بعتها نقدا 4,000 بعد ما بعتها شريتها منه إلى أجل 5,000 عكس صور المساع صور المساع البائع مو محتاج المشتري هو محتاج إلى المال الآن لا البائع هو محتاج إلى المال البائع هو محتاج إلى المال الصورة الأولى البائع باعك 7,000 أنت محتاج إلى المال أنا بعتك 7,000 إلى أجل ثم شريتها منك نقد وأعطيك 5,000 فأنا صاحب البضاعة بعتك ثم شريتها أنا ما محتاج المال أنت محتاج المال وصورة بالعكس الآن أنت محتاج المال وأنت اللي تبيع أو نقول أنا اللي الآن بعت السيارة أنا محتاج المال فأبيعها 4,000 نقدا مين يشتري مني هي تسوى 5 مين يشتريها مني نقدا 4,000 يلا خلاص أنا شريت منك 4,000 شريتها منك أنا 6,000 إلى أجل فأعطاني 4,000 ويطالبني كم 6,000 يعني وهي نص الإمام أحمد بأنه لا يجوز وقال ابن القيم هي كمسألة العينة سواء وهي عكس صورتها في الصورتين ترتبت في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا سواء وقعت مواطئة ابن القيم يرى وقعت مواطئة حيلة أو غير مواطئة بدون قصد وقع ما يجوز إذا كان بالذات على نفس الأشخاص فقال الشيخ معرفا للعينة بأن يبيع سلعة ب100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقدا هذه الصورة الثانية المذكورة ما الدليل على تحريم بيع العينة قال ذاك حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهادة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وهذا حديث رأي الإمام أحمد صاحب ابن قطان التركماني والشيخ الألباني قال إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا للنبي صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا وقال كاك عن العالية امرأة أبي إسحاق السبيعي أنها دخلت على عائشة فقالت أم ولد لزيد بن ثابت أم ولد زيد مثل كان جالسة عن امرأة أبي إسحاق السبيعي وأم ولد زيد بن ثابت وعائشة فقالت أم ولد زيد بن ثابت أي أمة زيد بن ثابت وولدت له قالت إني بعت من زيد غلام ب800 درهم نسيئة أم ولد ثم اعتقها أم ولد نعم قالت إني بعت من زيد غلام ب800 درهم نسيئة واشتريته ب600 نقدا بعته 800 واشتريته ب600 يعني دفعته 600 وخذت معناته زيد هو المحتاج للمال فقالت لا عائشة بئس ما اشتريتي وبئس ما شريتي أبلغي زيدا أنه قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب كلام قوي أراه إمام أحمد لكن قالوا هذه فيها أبو العالية والعالية هذه اللي رأت أبي إسحاق السبيعي ما وثقها أحد وإن كروا عنها مجموعة الثقات لكن ما وثقها أحد قال فيها كلام قال كل حديث الأول قال ثم حديث في حديث ثاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الله بدار صاحب بن حزم وعبد الحق الشبيري وحسن والشيخ من باع بيعتين هذه الآن الصورة صورة العينة بيعتين في بيعة حقيقة بيعة واحدة لكن صورتها بيعتين قال له أوكسهما له أقل السعر، الأوكس هو الأقل، فلا وكس ولا شرط أي لا ظلم ولا بخس في الحقوق، فلو أوكسهما إلى أقل المال. شلون يعني أقل المال؟ استلمت منه 5000 طالبين 7000، لا يطابق 5000. أنا استلمت منه 5000، العملية هذه استلمت منه 5000 طالبين 7، أبدا يطالبك 5، ما في. هذا الأوكس، أوكس 5 ولا 7، يطالبك شيء ونقدا شيء، فالأقل هو اللي طالبك، له أوكسهما، وإلا أخذ 2000 ربا. واضح يا جماعة؟ شيء مو واضح؟ الآن عملية العينة، أنت محتاج 5000، قلت لك ها سيارتي تشتريها ب7000 إلى أجل، خلاص اشتريها، شريتها إلى أجل 7000، أنا شريتها منك نقدا 5000، دفعت لك 5000، عدل؟ الآن أنت مطلوب كم؟ 7000، وعندك كم؟ 5، أنا الآن أخذ منك كم؟ أخذ منك 5 ولا 7؟ المتفق 7، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، لي الأوكس، لي الأقل، أنا أخذ 5، أعطيتك 5 أخذ 5 بس، ما أخذ 7، واضح؟ هل هو أوكسهم أو الربا؟ وإلا رابيت، إذا أخذت منك 7 مع ثانية وقعت في الربا، أخذت 2000 ربا، له أوكسهم أو الربا، فهذا بيعتين في بيعة. وكاك في الحديث آخر نهى عن صفقتين في الصفقة، في نهى عن بيعتين في بيعة. وسئل ابن عباس عن رجل باع من رجل حريرة ب100 ثم اشتراها ب50 نقدا، يعني باع هي ب100 إلى أجل، ابعك إياها 100 إلى أجل، واشترتها منك نقدا ب50، أنت استلمت 50 وطالبك 100. قال ابن عباس دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة، دراهم بدراهم، باع 50 نقدا ب100 إلى أجل، ندخل صورة بينهما حريرة، دخلت بينهما حريرة. وسئل أنس عن العينة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. كيف تخدعون الله عز وجل؟ عملية عملية محرمة، تخدعون الله عز وجل بها؟ نعم، على حسب أقصاد، أنواع، في أقصاد جائزة، في أقصاد محرمة، إذا كانت بهالصورة محرمة، بهالصورة هذه محرمة، بهالصورة هذه في زيادة أنواع، بهالصورة هذه إحنا نتكلم عن هالصورة، نتكلم خلينا ندخل أمور الأقصاد اللي يمكن 7 أنواع. صورة العين، بهالعينة بهالطريقة هذه شراها وراح باعها نفس هذا أو باعها ليستلم أموال، هذا ما يجوز، بهالطريقة هاي محرمة. بيع المواعدة يسمونها مرابحة، بس هي بيع المواعدة هذه، هل العملية هذه دفع 7000 ويطالبك 5000، خلينا نقول دفع 7000 واستلم منك 5000، هذه نسميها بيع العينة؟ بيع العينة إذا أنت رحت شريت من شركة أقصاد ثم بعتها نفس الشركة أو بعتها شركة ثانية أو بعتها شخص آخر كاش أقل، هذا يسمى عينة. وكذلك من الأدلة أنها هي حيلة على الربا، تحايل، هذا واضح على الربا. وقد لعن الله عز وجل اليهود، هذا من الأدلة على تحريم العينة، لعن الله عز وجل اليهود لتحايلهم الصيد يوم السبت، ولعنهم الله عز وجل تحايل على بيع الشحوم ميتة بعد ما حرمها الله عز وجل، فصهروها وباعوا الزيت وأكلوا ثمن هذا الزيت والناس أكلوا الزيت. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح التحليل ولعن الله المحلل والمحلل له، كلها تحايل، وربا الفضل وسيلة وذريع إلى ربا النسيئة، ولذلك حرمه الشرع. ثم بعض من الأدلة العبرة كما يقال بالمعاني والمقاصد، لا بالمباني، الشكل يتبيح العملية، ولكن في حقيقة المقاصد هي اللي تبين ما هو المقصود من العملية هذا، مقصود دراهم كما قال الله بن عباس دراهم بدراهم بينهما حرير، هذا ما تجوز. يقول الشيخ أو بالعكس أخذنا صورة العكس، أو بالعكس أخذنا صورة العكس، إن الباع هو المحتاج المال يبيعها بسعر أقل 4000 ثم يشتريها ب5000 إلى أجل، فباعها ب4000 سلم 4000 ثم شراها مرة ثانية إلى أجل ب5000، ردت له نفس البضاعة عنده ومطلوب الآن 6000 وهو استلم 4000، هذه هي يعني هاي الصورة العكس اللي كانت الصورة الثالثة. الأدلة ما سبق من التحايل وما تحايل، كل هذا يدل على وأن بينهما حرير، كل الأدلة السابقة. هذا نوع كذلك من الحيل على قلب الدين. ما هو قلب الدين؟ قلب الدين مثل ما بين الشيخ بن جبرين، مثل أنا أطالب شخص طالب 4000 لما حل الأجل، ها سلم 4000، لا والله ما عندي، ما رأيك أبيعك سلعة أخرى هذه السلعة ب5000، أطالبك 4000، هذه السلعة نفترض ب6000، هاي بعتك إياها ب6000، روح بيعها بالسوق، هي تسوى 4000 بالسوق، قلت هاي السلعة السيارة هذه أنا طالبك 4000 ما عندي، قلت لك عندي سيارة أنا ببعك إياها ب6000، روح بيعها بالسوق وعطني طالبك، خلاص ما تنازل أنا، وهي تسوى السيارة تسوى 4000 بالسوق ما تسوى 6000، فخلاص ياخذها وروح يبيعها في السوق ب4000، قل لي هاك طالبني 4000 4000، الآن كم أطالب أنا؟ الآن أطالبك أني أطالب 6 الآن، أنا قلت لها هي 6000، باعتكاف 6000 أخذها وراح باعها 4000 وسدد لي اللي أطالب 4000 لكن هو مطلوب 6 الآن فبيعت له 4 بستة على 10 سنوات ماشي باعتكاف السيارة هاي 6000 على 10 سنوات لكن 4000 خليتها 6 الآن أصبح مطلوب بدل من 4 يصير مطلوب كم 6 زاد كم زاد 2000 أجلتها 10 سنوات ب2000 واضح يا جماعة ولا ضايعين الآن كان بأصل مطلوب 4000 أصبح مطلوب كم 6000 بشنو بسبب الأجل زدت أجلا لكن جاءت بينهما سيارة هو قلب الدين بينما الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وهذه حيل على الربا ما يدل على وسبب غيان أدلة تحريم الحيل قال أو التحيل على الربا بالقرض كأهم الشيء هذا نوع من أنواع الحيل هذا المانع الثاني من موانع صحة البيع بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا فكل قرض جر نفعا فهو ربا ما الدليل على حرمة المنفعة المشروطة في عقد السلف عقد القرض ما الدليل على حرمة المنفعة المشروطة نعم بيع وسلف نعم المرأة التلميذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف سلف يعني قرض أقرضك بشرط تشتري مني هذه السيارة أقرضك 5000 بشرط أن تشتري هذه السيارة يمكن هذه السيارة تسوى 1000 قلت بيعك هذه السيارة بشرط بيعك هذه السيارة 3000 يتسوى 1000 لكن زدت 2000 بسبب القرض ما حبيت أزيد على القرض حتى ما يقال ربا لا زدت في عملية البيع قلت له بشرط تشتري السيارة 3000 يمكن حتى نقدي عنده يعطيني 3000 لكن زدت 2000 مقابل القرض اللي أقرضته 5000 أحبت أزيد 5-7 ما يجوز اشتري السيارة بو 1000 أطالبك كان دفع مقدم 2000 ومطلوب 5 وأنا أعطيته 5 فالعملية هذه يقرض قرض ولكن في المقابل يبيع بيع ويشترط عليه هذا هذا يدل عدم جواز المنفعة على هذا القرض لأن هنا كما يقال إحابيه في نوع من المحاباة في البيع ويسكت يستحي والله يا الله خلاص ماشي لأجل القرض هو قصد الزيادة هذا من أجل القرض وكذلك مراه سامنا بالجعد قال كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما فكان يهدي إليه السمك هذا السماك يطالبه ذاك الرجل جاره يطالبه مال أو 50 درهم فكان الرجل كل ما صاد ينزله يرسل له يطالبه يرسل له فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك قال له شلون أنا طالبه 50 درهم ويعطيني سمك قال قاصه بما أهدي إليك شوف كم سعر السمك في السوق ونقص من اللي طالبه 50 درهم كل السمك هذا اللي دفع لك يساوي 20 درهم خاص طالبه 30 درهم فرواه البيهقي وصححه الشيخ يقصد من الدين قيمة السمك وعن أبي صالح رجلا كان له على رجل 20 درهما فجعل يهدي إليه وجعل كل ما أهدى إليه هدية باعها يهدي هدية وهو يطالبه وذاك يهدي المقرض صاحب المال حتى بلغ ثمنها 13 درهما من كثر الهدايا هذه سعرها 13 درهم فقال ابن عباس لا تأخذ منه يطالبه كم 20 درهم وباع 13 درهم كم بقال قال ابن عباس لا تأخذ منه إلا 7 دراهم حدك 7 لا تزيد رواه البيهقي وصححه الشيخ وعن أبي بردة قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاشن إذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حمل قت فلا تقبله فإن ذلك من الربا إياك أن تقبل هدية من واحد أقرضته إذا واحد أقرضته لا تقبل منه هدية لأن هذا من هذا الباب غير إذا كان واحد معتاد نعطيك معتاد يدز لك لبن بدون ما تقرضه تعود سنين ويدز لك لبن لكن اقترب منك ما يمنع أنه يستمر في رسالة لبن لكن زاد زيادة لا والله كان يدز لك بأسبوع مرة المرة بأسبوع 3 مرات بعد القرض لا حط بال فالمرتين أحسبها وخصم من الدين زين إذا كانت المنفعة هل كل منفعة أصل كل منفعة مشروطة عند العقد أو قبل سداد الدين يعني أقرضتك قرض شرط لي عند العقد أو قبل سداد الدين أعطيك هدية هذا أخصم لكن عند سداد الدين طالب 5000 وهاك زيادة سيارة من عندي هدية وقت أداء الدين قال هذا ما في مانع وقت أداء الدين أما قبل أداء الدين سواء كان مشروط أو غير مشروط ما يجوز لما رأى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم السلفة بعيرا بكرا صغير ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لا بعير ما شاء الله كبير ومضبوط رباعيا أعطاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الناس أحسنهم قضاء فالشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه زيادة فما يمنع وقت السداد تعطي زيادة ما يمنع، لكن قبل السداد أو يكون مشروط ما يصح. قال لكن في حالة واحدة، إذا كانت المنفعة المشروطة ما لها قيمة أو ما فيها كلفة على المقترض، يعني بالسوق ما تسوى ولا تنباع، أو هذا المقترض قدم منفعة للمقرض والمقرض قدم منفعة له فصارت منفعة مقابل منفعة فما في مانع. كانت مثلا المنفعة المشروطة ما لها قيمة ما يأثر عدل، يعني مثلا نفترض يعني شيء بسيط ما يسوى، يعني كلينكس عندك كلينكس ما لها ما تأثر هذا، هذا شيء طبيعي. فإذا كانت المنفعة مشروطة لا قيمة لها أو ليست ذات كلفة على المقترض أو قدم كل منهما الآخر منفعة غير منفعة القرض فليست منه، كيف اشترط منه قرض أنت ولكن اشترط هو منفعة عليك وانت اشترط منه منفعة فصارت المنفعة مقابل منفعة ما لها علاقة بالقرض، القرض خرج من المسألة فقدم لك منفعة مقابل منفعة أنت قدمتها له. كيف مثال، هاي مثال لسؤال فيه شخصان تيمي كي يقرض رجل رجلا آخر في بلد ليقبضها منه في بلد آخر. مثلا أنا موجود بالكويت وأموالي موجودة في السعودية وقلت لك تقرضني ريالات 1000 ريال؟ قال نعم. قال عبد الله نعم أقرضك 1000 ريال بس أنا بروح الحرم تسلمياها بالحرم كم قيمتها؟ طبعا 1000 ريال تسلمياها هناك بالحرم وأستلمها بالحرم. أنا بالنسبة لي أنا محتاج أن يكون الآن هنا تكون أموال موجودة عندي، أموالي موجودة في السعودية بالحرم موجودة أموالي لكن ما عندي الآن أموال هنا فمحتاج لواحد يجلبها لي من هناك، وهو في الحقيقة راح عبد الله محتاج إلى واحد يودي له أمواله هناك في الحرم، فهو محتاج واحد يودي له أمواله هناك وأنا محتاج واحد يجيب لي أموالي من الحرم حتى أسدد الدين، محتاج واحد يجيب لي أموالي من الحرم حتى أسدد له الدين، فأنا عندي الحاجة هذه، هو عنده حاجة إن واحد يوصلها إلى الحرم حتى ينفق هناك، أو في واحد شخص هناك بحيث قال سددها لي شخص هناك أعطيها شخص هناك وكيلي موجود هناك محتاج وكيل، قال خلاص أعط وكيل هناك، فكل واحد فينا محتاج فمنفعته قابلت منفعتي فالقرض خرج من المسألة. إذن مو قرض جر منفعة، فعلا الشرط موجود على هالقرض هذا لكن أنا منتفع وهو منتفع من هالشرط فصارت المنفعة هي اللي كأنه سلعة مقابل سلعة، قرض خرج من هالمسألة أو منفعة مقابل منفعة وخرج القرض من هالمسألة هذا. لكن طبعا مثل ما عرفنا ما هي مسألة بيع ولا هي لا، أنا محتاج وهو محتاج والمصلحة لي ومصلحة له، من مسألة حيلة قاعد استخدمها العملية. قال مثل الحالة هذه هاي ما هي شينة العملية هذه، لأن ما هي زائدة عن عملية القرض ولا هي مسألة منفعة متعلقة بهذا القرض بحيث الأخ الثاني خسر، لما الأخ الثاني ما خسر بل الشخص الثاني هو انتفع. وفي الحقيقة ما في حديث كل قرض جرى نفع فهو ربا، ما في حديث صحيح هذا، لكن احتجوا بما ورد عن عباس ذاك اللي كذا عن بيع وسلف وقول عبد الله بن سلام أهدى إليك وأهدى إليك، وهي ملاحظ أنه منفع من جهة واحدة من طرف واحد، ذاك خسر وانت كسبت، لكن لا هذا كسب وهذا كسب ما في حيلة، لكن البيع غالبا يكون فيه نوع من التحايل يحصل على مثل البيع مو قرض، بيع معلق بشرط.
ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة.
نعم، هم هذا نوع آخر من أنواع الحيلة المحرمة من التحايل، وهي من موانع صحة البيع. التحايل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. الآن مسألة بيع الفضة بفضة أكثر منها قسمين، بيع الفضة بفضة أكثر منها. النوع الأول من فضة نقود، نقود بنقود، فضة بفضة خالص هذا ما يجوز، نقد بنقد ما يجوز، وهذا سبق الدليل وتوضيح في الدرس السابق لبل الفضل الذهب بالذهب والفضة مثلا بمثل يدا بيد. هذا النوع. النوع الثاني بيع مو دراهم فضة أو نقود فضة أو صك فضة، وإنما حلي فضة بيعت بأكثر منها وزن، حلي ذهب بيعت بأكثر منها وزن، كم سعر السوار هذا من الذهب أو كم جرام؟ قال الله هذا 30 جرام، والنقشة الموجودة عند الصايغ جميلة بحرينية ولا هندية كم جرام فيها؟ فيها 20 جرام، وهي 30 جرام، قلت له خلاص أعطيك الحلي، ثاني قال تعطيني الحلي هذا 20 جرام، تفاضل حصل، ذهب الذهب مثلا بمثل يدا بيد حصل تفاضل يجوز، حصل خاب العلماء، جمهور العلماء على عدم الجواز رأوا تحريمها لما قال النصوص عامة الذهب بالذهب مثلا بمثل، هذا هو الأصل، لكن بعضهم قال لا هي جائزة، وهذا قال الشيخ سام تيمية وابن القيم قال الأمر جائز ما فيه شيء، قال لما؟ قال لأن النصوص الواردة عامة ومطلقة الذهب بالذهب، ما قال الحلي، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل مطلقة عامة، صحيح عامة ومطلقة، لكن إذا أتت قرائن وقيدتها تقيد لما تقيد، العام يخصص لما يخصص بالقرائن، يخصص المطلق يقيد بالقرائن لما يقيد، يقيد بالقرائن والأدلة. قال عندنا أدلة، أولا هذه النصوص مطلقة ما تنص على الحلي، وإنما ذكرت الذهب ذكرت فضة. النقطة الثانية، الآن ما تم الكلام عن الذهب والفضة سابقا، لماذا حرم؟ ما علة التحريم؟ النقدية والثمنية، هل الحلي الآن نقد أو أثمان ولا هي سلع؟ قال سلع. قال إذن خرجت العلة، العلة خرجت، فخرجت هذه العلة عن كونها ثمن أو كونها نقد فأصبحت هي سلعة، فخرج عن كونها أثمان. إذا انتفت العلة، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، انتفت العلة. ثم قال ورد نص يوضح بأن الثمنية هي المقصود، وإذا أتى عام وأتى خاص يخصص العام بالخاص، مطلق مقيد نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثل بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. قال مقصود من الأثمان، الدينار هذا معروف ثمن، فمقصود بالذهب هو الأثمان، مقصود بالفضة اللي هو الأثمان الدراهم، والخاص يخصص العام. الدليل الرابع، قال الحلية المباحة هي من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، فإذن خرجت فعلا العلة. الدليل الخامس، لو قيل بالتحريم الآن عندك أنت الدنانير هذه شنو، مه أوراق الدنانير، مه أوراق، هي أوراق زين. الآن رحت تشتري أنت 500 ورقة ولا 1000 ورقة من هالأوراق هذه، 1000 ورقة في السكاب كم؟ قالك بدينار. كيف تشتري ورق الآن هاي أثمان صارت، الورق اللي عندك الدينار أثمان ثمن، كيف تشتري ورق بورق الآن؟ ورق هذا ثمن، إذن لابد حتى الأوراق حكمها نفس حكم الورق هذا، إذن ما يجي لا ما يجي متفاضل، لابد نفس الحجم تشتري. أما 100,000 ورقة تشتريها بدينار، بورقة دينار، لكن تسمى أوراق نقدية، ورق نقد تشتري فيها ما يصح، لها ورق وهذا ورق. قال لا أبدا، هذه أصبحت أثمان. قال كانت نفس الشيء، هذا ذهب أثمان وهذا ذهب حلي، وهذه أوراق بضاعة وهذه أوراق أثمان. فإذا ما جاز تشتري حلي الذهب متفاضلا بذهب صك، فما يجوز أن تشتري أوراق في الاسكاب بأوراق نقد صك، ما يجوز. قال لا هذه ثمنية علتها، قال كذا نفس الشيء، الذهب ثمنية وهي أصبحت حلي، فاختلفت. ثم يعاك الدليل السادس احتجوا فيه، قال الحلي كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الحلي المصاغة تباع بنفس وزنها، قال فوالله إن ذاك سفه، البائع سفيه. الحين البائع يأخذ 20 جرام ويصيغها صياغة من الذهب، 20 جرام من الذهب ويصيغها صياغة، اللي بيشتريها قال أقول لك يا 20 جرام ما يجوز لي. قال هذا سفيه البائع، إذا ما أخذ أجرة عمله. وقال الشريعة تنزع عن هذا السفه، هاي شريعة سمحاء ما تقبل مثل هذا، على الأقل أجرة العمل ما يصح. ثم قال دليل السابق، قال لم يصح أحد من الصحابة، ما صح على أحد من الصحابة أن تباع الحلي إلا بغير جنسها، ما حقا مصح لا تبيعون الذهب إلا بالفضة، ما قال لا تبيعوا الحلي الذهب إلا بالفضة، ما قالوا هذا. ومن السفه أن يبيعها بنفس الوزن. ثم بعد ذلك يقول يعني شخص مقيم الصياغة والصنعة التي فعلها الآدمي لا أن تقابل بثمن ويستحق مقابلها أجرة، فكيف يقوم بها ثم لا يبيعها من جنسها إلا بوزنها، نفس وزنها قبل الصياغة وعلى الصياغة واحد؟ كذلك الدليل التاسع، قال المعاوضة والأجرة إذا جازت على هذه الصياغة مفرد، لو فرضا واحد جابك 20 جرام ذهب قال له تصيغ لي إياها، صغتها، قلت له صغت لك إياها 5 دنانير، فإذا جاز هذه المنفعة لوحدها مفردة جاز عليها مضمومة، مضمومة إلى غير أصلها، فجاز أنك الصياغة زائد قيمة الإجرامات تبيعها 20 جرام ومعها الصياغة، قيمة الصياغة بيع 30 جرام لأن قيمة الصياغة 10 جرامات. وبهذا طبعا أفتى الشيخ ابن تيمية في هذه المسألة ابن القيم. فإذا تبين هذا الآن، إذا عندنا نوعين من الفضة، فضة دراهم وأثمان، وفضة أخرى حلي، وذهب أثمان ذهب حلي، إذا يجوز أن تبيعها متفاضلة، ويجوز تبيعها نسيئة. الحلي شيل ما تقول بعدين أعطيك أنا الفلوس، باكر أجيب لك الفلوس، ما في مانع، لأنها أصبحت حلي ما دخلت من ضمن البيع الربوي أو الصناف الربوي. فإذا ما في مانع بيع حلي الفضة مع غيرها بفضة بنفس الوزن أو متفاضلة، هذا كل أمر جائز إذا كان حلي، لأنها بيعت سلعة مقابل ثمن زين. هل يجوز الآن، طبعا قال مع غيره، الآن ذكر الشيخ قال مع غيره فضة مع غيره، هل يجوز بيع فضة لأثمان مع غيرها من نحاس وحديد بفضة خالصة أثمان؟ يعني عندك فضة أثمان، نفترض سبائك ذهب 20 سبيكة ذهب ومعاها لؤلؤ ومعاها كذا، بعتها بثلاثين سبيكة ذهب، سبائك ذهب على شكل عقد، خمس سبائك ذهب مع الآلة، بعتها بعشر سبائك ذهب، هل يجوز؟ الآن سبائك ذهب مع غير الذهب بعتها بذهب خالص بعشر سبائك ذهب، هل يجوز؟ نعم، ذكروا هذا لكن بشرط. مثل ما هو لكن بشرط، ما هو؟ قال أول لابد أن تنظر هل الزوائد هذه على الذهب، الآن عندك عشر سبائك ذهب وخمس سبائك ذهب ولا آلة، الآن كم الفرق بين سبائك ذهب هنا وسبائك ذهب هنا؟ خمس الفرق بينهم، حتى ما أذكر نقول 12 سبيكة ذهب أو نقول سبع سبائك ذهب، سبع سبائك ذهب الآن، سبع سبائك ذهب، أنا عندي عقد في خمس سبائك ذهب وثلاث لآلة، وهذا سبع سبائك ذهب، الآن كم الفرق؟ سبيكتين، سبع سبائك وخمس سبائك، فرق بينهم سبيكتين، هناك سبيكتين لكن عندي لآلة، هل لآلة لو بعتها بالسوق تقريبا تساوي سبيكتين؟ قيمة سبيكتين؟ إن كانت تساويها فما فيها شيء جائز، إن كانت عرفا وفي السوق تساويها لآلة تساوي قيمتها هي سبيكتين نعم، لكن لو كان فرض اللآلة قيمتها بالسوق سبيكة واحدة أو نص سبيكة، قال أبدا ما يجوز. إذن لابد أن تلحظ القضية هذه، إن كانت الزوائد أمور الزائدة على الفضة تساوي قيمة المفاضلة قيمة الزيادة على الفضة الأخرى على الجهة الأخرى، يعني مثلا أنا عبد الله، مثلا عبد الله عنده سبع دراهم وأنا عندي خمس دراهم لكن نوع جيد، وهو عنده النوع الجيد خمس دراهم وأنا عندي سبع دراهم لكن نوع مغشوش نوع رديء فرق، فالآن بشتري النوع الخمس دراهم النوع الجيد، سبعة وخمسة ما يجوز، فدخل معاه صاع تمر أو مدمن التمر حتى يقال بأن الدرهم المغشوشين يساوون مد التمر، هذا دخل بهالجانب هذا ينظر هل فعلا مد التمر في السوق بدرهمين مغشوشين اللي عندي؟ قال نعم فعلا، قال ما فيها شيء، خمسة بخمسة والمد مقابل درهمين مغشوشين ما يضر لأن هذا سعر السوق، لكن لو كان فرض المد يساوي عشر درهم مغشوش وأنا أعطيه درهمين، قال لا لا أنت حيلة، استخدمت حيلة حتى تتخلص من المسألة، واضح يا جماعة ولا مين واضح؟ ها مو واضح؟ ها في شوائب فضة، فيه شوائب دخل فيه شوائب، أي يسمى درهم فضة نعم، اي اذا كان درهم فضه، اي نعم اذا كان درهم فضه مو نص درهم فضه ونص نحاس، مثلا خلينا ناخذ النوع الجائز، انا عندي عقد في خمس سبائك ذهب ولؤلؤتين، انت عندك سبع سبائك ذهب لكن النوع اللي عندي انت عندك في عيار 18 الاقل وانا عندي العيار الاعلى اللي هو 24، فانت عندك عيار 18 وانا عندي عيار 24 لكن فيه لؤلؤتين، خمسه خمس سبائك مع لؤلؤتين، وانت سبع سبائك عدل، فبتشتري سبع سبائك بخمس سبائك مع لؤلؤتين، الان الاصل خمس سبائك بخمس سبائك، هذا الاصل، كم زاد عندك على الخمس سبائك؟ سبيكتين، شوف اللؤلؤتين موجودتين عندي، هل في السوق يساوون قيمه السبيكتين؟ فان كان يساوون في السوق قيمه السبيكتين فصار اذن اللؤلؤتين بسبيكتين وخمسه بخمسه جائز، واضح؟ زين، ايه الاصل هذا هو، لابد يكون مثلا بمثل يدا بيد، هذا الأصل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليش شلون تمر رديء وتمر سكري وهذا تمر زيز؟ قال له صاع بصاع، قال لا معود شلون هذا تمر مضوع، أعطني صاعين من زيز بصاع سكري، قال بدل ما يجوز صاع بصاع، طيب له مع السلامة عدل، لأن الفضة الخاصة اللي طالعة في عارف 18 نفترض هذا الفضة الخاصة بالأصل مستخرجينها 24، ما فيها صياغة مسألة خلاص صيغة، لا ما دخل فيها فعل الشخص، لكن هي أخرج هكذا عيار 18 وقطعت على شكل سبائك، وأقولك السبائك اثنان، أنا قصدت السبيكة قصدت الثمن، قال السبيكة بالسوق الأصل تباع اثنان، ما تباع السبائك حولي الأصل تباع اثنان، خلنا نأخذ ذهب، خلنا نقول هذا ذهب، بدل لا أقولك سبائك حتى لا يفهم منها أنها سلع وأنها حلي، ذهب دنانير ذهب، نفترض خلنا نعيش العصر السابق عصر النبوة إن شاء الله نعيش، عسى الله عز وجل يكرمنا بهذا، كان عندهم أحيانا الدنانير هذه يحطونها يتزينون فيها، واحدة تسوي لها عقد وتشك فيها دنانير ذهب تزين فيها عدل، تحط لها تركية دينار ذهب زينة، الآن هذه دنانير أثمان، أنت عندك سبع دنانير وأنا عندي خمس دنانير لكن أنا نوع جيد وأنت عندك النوع اللي أقل عدل، لكن معها لؤلؤتين الأصل خمسة بخمسة، حتى لو كان أنواع مختلفة خمسة بخمسة، هل لؤلؤتين تساوي زيادة كم عندك زيادة؟ دينارين عدل، هل كل لؤلؤة تساوي دينار؟ نعم في السوق الأصل تساوي دينار، إذن يجوز، لأن الدينار مقابل اللؤلؤة والدينار مقابل اللؤلؤة، والخمسة بخمسة. واضح يا جماعة النقطة هذه؟ زين. لكن إذا كان فرضا لا والله اللؤلؤتين ما يساوون فلس بالسوق، وأنت عندك دينارين ذهب زيادة، شوف السوق ما يساوي شيء لؤلؤتين، الحالة هذا ما يجوز، لأن بعملية هذه كان عم دخل لؤلؤتين حيلة حتى تصبح البيعة هذه جائزة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القلادة كان فيها 12 دينار وباع معاها خرز ومعها كذا إلى آخره، باعها ب 12، قال أبدا، حتى تفصل، حتى تفصلها وتعرف كم دينار وكم دينار هناك، دينار المشتري والدراهم موجودة في القلادة كم، بعد ذلك هذا مقابل هذا والزيادات ترى كم تسوى الزيادات هذه، قال لا حتى تفصل، فلا وزنها بوزنها والزيادات تباع على حسب. فإذا هذا هو المحرم وهذا هو الجائز. هذه المسألة اللي ذكرها ذكر الشيخ مد عجوة، ها؟
أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
نعم، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. قد تكون العبارة هذه مثل ما هي سليمة مثل ما هي، أو فيها نقص العبارة هذه، خطأ من قبل الطباعة، لأن في أكثر نسخة بدرهم درهم بدرهم. فما تكون سليمة العبارة وكل معناها ما يجوز بيع درهم بدرهم مع صاع تمر، ما يجوز، مثلا بمثل دون زيادة ولا يزاد عليه. أو تبيع مدعجوة ودرهم بدرهمين. مدعجوة ما هو المد؟ هذا المد الصاع هو تقريبا حليب سيفتي أو حليب طوز، والمد هذا المد، وعجوة نوع من أنواع تمور المدينة. فش يسوي هو؟ عنده درهم جيد وذاك عنده دراهم رديئة، يقول درهمين بدرهم، قال لا ما يجوز درهم بدرهم، أعطيك الدرهم الجيد ومد عجوة، مد من تمر عجوة مقابل درهمين، حتى يصير كأن الدرهم مقابل المد والدرهم الثاني مقابل الدرهم الجيد اللي عندي، كأن السلسل. لكن مد عجوة كم يساوي بالسوق؟ قال لا يساوي 10 درهم، 10 درهم الثاني، قال لا إذا ما يجوز. لكن لو كان مد عجوة هذا في السوق يساوي قيمة الدرهم الزائد الموجود هناك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا مد عجوة. فإن كان المد عجوة يساوي الدرهم، نعم، إن كان ما يساوي الدرهم ما يجوز بيع بدرهمين حتى تفصل مثل المسائل، فدرهم بدرهم ومد عجوة كم يساوي تأخذ من قيمة اللي يساوي. هل كمل الباب هذا؟ قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم الآن الشيخ بين نفس المسألة سواء عن بيع التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا نفس مسألة ربا الفضل، وأحب الشيخ أن يأكد المسألة هذه يعتبر ربا فضل، عدل؟ تمر بالرطب، قال الرطب إذا جف وأصبح تمر، أو إذا جف هذا الرطب هل ينقص إذا جف وأصبح تمر؟ قال نعم ينقص. كيف ينقص؟ يعني الرطب الآن فيه ماء يكون منتفخ، فعلا هذا صاع مقابل صاع تمر، لكن إذا جف يصير ثلاثة أرباع صاع، لأن كأنك بعت ثلاثة أرباع صاع بصاع كامل، لأن الأصل إذا جف، أنت تبيع إذا جف مو تبيعه، تبيع على حسب الجفاف مو تبيع على حسب وجود الماء فيه، وإنما الجفاف، لأن التمر عندك جاف فتبيع مقابل جفاف. يقول إذا قال لي رطب هذا الصاع تمر من الرطب إذا جف يصير نفس الحجم نفس الصاع، قال لا ينقص يصير ثلاثة أرباع، قال إذا ما يجوز، كأنك بعت ثلاثة أرباع صاع تمر بصاع تمر، هذا ما يجوز. قال أجل، قال نعم ينقص، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه الخمسة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر ولا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. الصبرة الكومة من التمر ما يدري صاع صاعين ثلاثة أربعة، اشترى مقابلها بصاع، قال ما يجوز، لأن أخذنا القاعدة، ما هي القاعدة؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا أنت جاهل هل متماثلين، هل هذا الكومة نفس الصاع، جهلت، كأنك تعلم بأنهم متفاضلين، كأنك تعلم بأن هذا صاعين وهذا صاع، ما يجوز. هذا تم أخذه في الدرس، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم تفضل تفضل. إيه بساعة سؤال. إيه أثمان، كلها أثمان، كل العرف كل ما يتعارف عليه بأنه نقد خلاص يعتبر نقد، لا حكم الذهب والفضة. هلا اشتغلت تحول، تحول أنواع، في تحول جائز في تحول محرم، شلون الصرف يعني؟ إذا اختلفت الأصناف يبيعوا كيف شئت، إذا كان يدا بيد، لكن تعطيه تقول بعدين أستلم منك، لا ما يجوز. إيه دينار غير دينار، إذا الذهب ذهب فضة فضة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بس بشرط يدا بيد. أثمان قاعدين يبيعون ولا حلي؟ حلي خلاص خرج من فتوى الشيخ شاسم، خرج عن الأثمان، فيجوز تفاضل 100 جرام ب 10 جرامات جائز تفاضل، مع أن ذهب ذهب. بعضهم بالعد إذا شريت أنت حلي بقصد التخزين بارتفاع الأسعار مو الاستعمال، بعضهم عدد مثابة السبائك مثابة الثمن النقد، بعضهم عدد. بغيت نطلع ذكرها الشيخ الآن بس راجع يا جماعة من ناحية الموانع ذكر مانعان. المانع الأول شنو يا جماعة؟ لا يكون ذريعة إلى المحرم. المانع الثاني لا يقصد به التحايل. المانع الثالث إنه ما يكون واجب البذل. المبيع ما يكون واجب البذل. أحيانا يجب أنك تبذل وجوبا. واحد محتاج ماء يجب تعطيه ماء. بئر موجود يقول لا لا أنا منعك هذا. وعند زاده البئر موجود فرض الله اللي بناه وله اللي كذا إلى آخره. هذا يأتي يعني في مسألة بيع الماء. أو عنده فحل عنده تيس ويا واحد قال والله أنا أبي الغنم اللي عندي وكذا يستخدمون التيس حتى يحملون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوجب بذل هذا التيس يبذل ماء لإناث الغنم وجوبا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل اللي هو ماء الفحل ما يجوز تبيعه. قال والله أبي جمل حتى يطرق النوق اللي عندي. قال ما يجوز تبيع ماء لأنه يجب بذله. فإذا كان واجب البذل هنا هذا مانع من موانع صحة البيع. فإذا كان واجب البذل فيحرم بيعه. مثل ما يجب تنفق على عيالك فما يجوز تعطيهم الزكاة. هنا يجب أن تبذله إذا ما يجوز أنك تبيعه. فإذا كان واجب البذل يحرم بيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلأ. يمنع فضل الماء فإذا منع فضل الماء بعد ذلك تمتنع البيع عن أكل الكلأ. هذا يأتي في مكانه. هذا المانع الثالث. المانع الرابع هذا الماء أن لا يكون العقد محرما. يعني يكون عقد مباح دخله في شروط البيع يكون عقد مباحا ودخل في موانع البيع لا يكون عقد محرما. فإذا كان عقد مباح خلاص دخلت في شروط البيع. وإن ما دخلت في شروط البيع لا يكون عقد محرم مثل البيع عند أذان الجمعة. هذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع. هاي تقريبا موانع صحة البيع. ما يكون ذريعة إلى محرم ولا يكون فيه حيلة. لا يكون ذريعة حتى ما كان فيه حيلة لكن ذريعة بالأصل كثرة استعمال الناس بعد ذلك يؤدي للمحرم. قال لا ما يجوز. لا يكون ذريعة ولا يكون فيه حيلة. والشرط الثالث ما هو؟ ما يكون واجب البذل ثم يكون هذا العقد محرم. نعم مثل بيع داخل المسجد. نعم فهاي تقريبا هي الموانع الثلاثة. بقيت الآن النقطة الأخيرة. هذا إن شاء الله أجل الأسبوع الغالب إنه يحتاج تفل شوي 10 دقائق والحمد لله رب العالمين.